الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني الحقيقة أو الموضوع الثاني الذي قد رتبت له مجالس هذا البرنامج المكثف، وهو الكلام عن المسألة الثانية المهمة، مسألة العلاج، بعد أن سبق الكلام عن العلم وما يتعلق به وأهميته وكيفية طلبه وسيرة بعض الأئمة المتقدمين في حرصهم على طلب العلم. يكون الموقف الثاني مع العمل، ثم الموقف الثالث مع الدعوة، ثم الموقف الرابع مع الصبر، لأن العلم يقتضي منك العمل. فإذا أمنت بهذا العلم وجب عليك أن تدعو إلى الله وتبلغ هذا العلم الذي عملت به. فإذا دعوت إلى الله تعرضت للأذى، فوجب عليك الصبر على الأذى. ولذلك كانت هذه الأربعة متسلسلة تكمل بعضها بعضا وتبدأ بالترتيب: علم، عمل، دعوة، صبر. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا لم يكن للإنسان من علمه نصيب في العمل ارتحل عنه على العلم. والله قد ذم من علم ولم يعمل، وكان من علم ولم يعمل من جنس اليهود الذين ذمهم الله ذما عظيما في القرآن، لأنهم علموا ومن عملوا، ولذلك كان هم المغضوب عليهم. وكانت النصارى هم الضالين الذين عملوا على غير علم، عملوا على غير علم فضلوا. واليهود علموا فما عملوا فغضب الله سبحانه عليهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن هو العلم، القرآن حجة لك أو عليك، فكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو بائع نفسه فمهلكها أو مهلكها، صلى الله عليه وسلم. فأنت القرآن إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك. فإذا عملت بما عليك كان القرآن حجة لك، وإذا لم تعمل بما في القرآن وما جاءك من كلام الرحمن كان القرآن حجة عليك. ولذلك جاء في بعض الآثار أن هناك لرب قابل القرآن والقرآن يلحنه، لأنه معرض عن غير عامل به. ولذلك كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم هذا الهدي. قال ابن عمر: كنا لا نتجاوز العشر آيات من القرآن حتى نتعلمهن ونعمل بهن. ولم كان هذا منهجهم، ويجب هذا يكون منهج كل مسلم. إذا علم مسألة يطبقها، إذا طبقها انتقل للتي بعدها، وهكذا يأخذ نفسه بالتدريج. هذا هو المنهج الذي سار به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء هذا بمعنى قول الحبر بن عباس: العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كتابه. قال بعض أهل العلم على هذا المعنى يعني أنهم يربيهم بالأشياء، يعني أنه يعلمهم المسألة الصغيرة فيطبقونها قبل أن يدخلوا في الأشياء الكبيرة الكليات التي قبل لا يكون فيها عمل، لكن يعلمهم من أركان الإسلام، يعلمهم من الأمور التي يستطيعون أن يعملوا بها ويبنوا عليها عملا صحيحا. فإذا عرفت هذا علمت أن العمل الصالح له شرطان، العمل الصالح له شرطان. الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى، وأن يكون صوابا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اسمه العمل السني الصالح، أن يكون خالصا لوجه الله تعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الإخلاص في العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعدم الإشراك هو الإخلاص، والعمل الصالح هو ما كان خالصا صوابا. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا لم يكن عملا صالحا، وإذا كان صوابا يعني على السنة لكنه لم يكن خالصا لم يكن مقبولا عند الله. فالعمل الصالح ما كان صوابا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وخالصا لوجه الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني هو المتابعة، أو أن يكون العمل صواب. ودليل ذلك ما رأته أمنا أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه غير مقبول منه. رواه مسلم. وقال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني هل لهم أحد يشرع لهم في الدين ما لم يشرعه الله لهم؟ فالأصل في العبادات الحظر، هذه قاعدة. الأصل في العبادات التحريم ما لم يأتي دليل يدل على الجواز. يعني حرام أي عبادة تعبد، الأصل في الحرمة حتى يأتي دليل يدلك يجوز تفعل هذا. جاء رجل من ابن سيرين فقال له: أصلي بعد المغرب 8 ركعات. فقال له: أخشى عليك الإثم. قال: أني 8 ركعات تخشى عليك؟ 8 ركعات لله. قال: ليس في خلاف السنة في جواب. ما إذا السنة حدث 8 ركعات بعد المغرب. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا إمام، إني أريد أن أحرم من عند القبر، عندي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لن يريد لا يريد أن يحرم من الميقات في أهل المدينة. قال: من عند القبر. قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة تخشاها؟ في أميال أزيدها ملبية. يعني بدل ما كنت سأحرم من هذا المقعد سأحرم من قبله، فيكون إحرامي وتلبيتي أكثر. استحسن بعقله وقال: هذا شيء جميل وجيد. قال: إنما أخشى عليك. قال: وأي فتنة؟ قال: الفتنة التي قالها الله في القرآن: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والفتنة ها هنا قال بعض السلف الشرك، لأنه يزداد للأمر، يرى أن هذا حسن ولو كان خيرا وحسنا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بينه لنا، فهو يظن أنه فعل فعلا أفضل من فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه خطورة البدع، وجه خطورة البدع. ولذلك جاء التحذير الشديد من السلف من الخوض في البدع والدخول فيها، وجاءت النصوص الشرعية التي تواترت بصيغ وطرق مختلفة في التحذير من البدع والتفسير منها. ومن ذلك مثلا أن صاحب البدعة ملعون بلعنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في صاحب البدعة في المدينة، قال كما في حديث علي بن أبي طالب في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم المدينة حرام من غير كذا إلى سوء من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فلعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين. قال أهل العلم وهذا ليس فقط في من أحدث يعني ابتدع بدعة في المدينة، بل هو عام في جميع أهل الإحداث. وكذلك البدعة سبب في رد الإنسان عن الحوض، عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم الناس في الهلع والفزع ويطلبون الماء والناس ترد على حوض المصطفى ورد عنه عن البدع، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صيحابي وإخواني صيحابي وصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك تدعو. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمة منه أثر الوضوء، فرأى أن هؤلاء يردون فيقال لماذا يردون، فيقال إنهم قد عملوا بدعا ومحدثات أدت بهم إلى هذه العقوبة الشرعية. كذلك البدعة ليس فيها أجر، ولذلك نعجب من هؤلاء الذين قد أمضوا ساعات وليالي ما بين صلاة وتعب وبكاء ولا أظهر من الشيعة في هذا الباب، فإني قد رأيت بعضهم يضرب نفسه حتى بالسلاسل حتى تسيل دماغه حتى يعني المو متدين منهم، يقول بس كده لازم يضرب نفسه يتأثرون ويحصل لهم ألم ويحصل لهم تعب، على كل لا لا في يلزم من صلاحه. ولذلك البدعة لا تفيد صاحبها من الله إلا بعدا، وهو يظن أنه يفعل خير. قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء الذين أثنوا أعمارهم أوقاتهم عند القبور ويدعون يسجدون العتبات ويبكون ويتباكون، هذا كله غباء، غباء منثور يجعله الله يوم القيامة. كذلك البدعة بريد للكفر، كما جاء عن ابن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي الخوارج يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فهم على خطر عظيم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رجلان لا تنالهما شفاعة يوم القيامة، ظلوم غشوم وآخر غال في الدين مالك منه، غال في الدين مالك منه. ولذلك عد الإمام الشاطبي وغيره أنها من أسباب البدع، من أسباب منع الشفاعة وحرمانها. وأيضا البدعة سبب للفتنة في الدين كما قد سبق ذكره. كذلك البدعة تحجب صاحبها عن التوبة، البدعة تحجب صاحبها عن التوبة. وقد ورد في بعض الأحاديث التي حسنا بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. وأحسن ما يفهم بهذا الحديث أو الآثار التي جاءت عن كثير من الصحابة، ما قال عمر إن لكل مبتدع إن لكل ذنب توبة إلا صاحب الدين عليه الصلاة والسلام. أحسن ما يفهم بهذا وما فسره به الإمام أحمد حينما قيل ما معنى هذا الحديث، قال أي لا يوفق للتوبة. بيان ذلك ما قاله سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. واحد يشرب الخمر يعرف أنه قاعد يفعل معصية، لذلك ما له أن يتوب، لكن واحد قاعد يصلي ولا قال يذكر أذكار ولا قاعد يطوف القبور، يعني قاعد يتعب، يحس انه يتعبد، ما يخطر في باله انه قاعد يطلع امر يحتاج الى توبه، لذلك لا يتوب منها. هذا معنى قولهم ان صائب البدعه ليست له توبه. كذلك قالوا انه ينتقل من بدعه الى بدعه اخرى فلا يتوب. كذلك البدعة سبب للمذلة واسوداد الوجه، قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة، وقال الله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذل في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، يعني الذين يستوون المبتدع يفتري على الله ويتكلم على الله ويشرع في الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك كان أبو قلابة يقول إني لأعرف أهل الأهواء من أو من وجودهم، وأعرف صاحب البدعة من وجهه، فإنه له نصيب من حب العجل. قال شيخ الإسلام في الروافض ولهذا كانوا يشبهون اليهود في أحوال كثيرة، منها أنها ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس. كذلك ذكر شيخ الإسلام أيضا في بعض كتبه أنه قال فإذا رأيت الغلام والغلي من الشيعة والروافض أول ما ينشأ حسن الوجه والصورة، فإذا لقن دين الروافض وشرع بسب أبي بكر وعمر ولعن عائشة على المنابر قال رأيت وجهه قد انقلب إلى أقبح الصورة. صحيح وهو مشاهد وقد رأيته والله هذا. كذلك البدع سبب لتفريق الأمة يا إخواني، البدع سبب لافتراق الأمة، فالبدع مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة والاجتماع، والله يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولما كان النهي عن التفرق والبدع سبب التفرق كان هذا دليلا على تحريم الابتداع. ولا أدل على هذا الأمر من دليل الحس والمشاهد الذي نراه، لما ظهرت في الأمة بدعة التعصب المذهبي، بمعنى التعصب لمذهب، مذهب الحنفية، مذهب الشافعية، مذهب المالكية، مذهب الحنابلة، تقرأ في التاريخ عجبا، حتى كان في عهد مثلا الموفق الدين أبو قدامة رحمه الله يحصل فتن بين الشافعية والحنابلة، حتى كان والحنفية والمالكية، حتى كان بعضهم يستأجر جند أو يستأجر زي ما يسمونها اليوم بوليغارد، يستأجرون أناس ليقفوا على محراب المالكية ومحراب الحنفية والشافعية، يقفوا عليه بالسلاح حتى لا يأتي أحد إليه. قال وكم مرة قد نزع الشوافع على محراب الحنابلة في مسجد الجامع في دمشق فخربوه وأخذوا ما فيه من كتب وحرقوها ونهبوا أموالهم فيها، هذا حفظه التاريخ. وكانوا يتحاربون بعضهم من السلاطين لأنه يتعصب يريد مذهبه، وهذا ليس من دين الله في شيء. ولذلك ذكره رحمه الله صاحب الكتاب الحموي في كتابه معجم البلدان، ذكر عن مدينة مرو، ذكر أمرا عظيما وهو أنه كان قال كان في من أخبار مدينة أصبحان، قال قد فشى الخراب في نواحيها لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية والحروب المتصلة بين الفريقين، فكلما ظهرت طائفة نهبت محلة الأخرى وأحرقتها وخربتها لا يأخذهم في ذلك إلا ولا ذمة. وقال بعضهم لو كان لي الأمر لأخذت الجزية من الشافعية، ضربت عليهم الجزية. ولذلك كان المسجد الواحد أربعة محاريب وأربع جماعات، وهذا كان إلى فترة ليس إلى يومنا هذا موجود في مسجد الجامع بدمشق، وكان إلى فترة غير بعيدة موجود في مسجد مكة في المكة المكرمة.
كان لها أربعة محارم، كل اتجاه للقبلة محراب، في كل اتجاه للقبلة الكعبة لها أربعة اتجاهات، كان كل جهة لها محراب. هذول هنا الشافعية، الشافعية من هنا، والمالكية كذا، والحنفية والمالكية والحنابلة، من كل جهة إمام، أربع أذان، أربع مرات يؤذن، أربع مرات تقام الصلاة، وأربع جماعات، ولا يصلون مع بعضهم البعض. وقد رأيت هذا أيضا في بعض البلاد التي صار فيها العصر. وما أن ضمرت هذه الفتنة بين العلماء الذين هم صفة الخلق، حتى ظهرت في الأمة الإسلامية بدعة أخرى، تعصب آخر بين ناس هم أيضا من صفة الأمة، وهم ادعيات ومن سنة بدعة الانتماءات الحزبية السيئة التي فرقت أيضا دعاة الأمة، وجعلت هذا اتجاه الكلام، هذا كذا، وهذا ليس بأخي، هذا إذا لم يكن مني فهو ليس، إذا كان ليس مني فهو ضدي، هذه كلها بدعة فرقت الأمة. ولذلك البدع فرقة للأمة، فإذا كانت البدع فرقت علماءها ودعاتها، كيف تكون البدع تفرق عوام الناس إذا ظهرت فيهم؟ لذلك يجب على الإنسان أن يحذر من البدع، لأن فعلا أعظم سبيل لتفريق الأمة هذه البدع والمحدثات. ولذلك كان أمر اجتماع الأمة وتوحيد الكلمة بكلمة التوحيد والاجتماع على أصل الإسلام وطريقة أهل الإسلام الأولين من الصحابة من المهاجرين والأنصار. كذلك البدعة رافعة للسنة يا أخوان، لا تحدث بدعة إلا وترفع سنة. ولذلك كان عمر بن الخطاب أول ما تولى خلافة قال، لما سئل كيف يريد أن يصلح هذا الوضع، قال في كل يوم أحيي سنة وأموت بدعة، والعكس صحيح، فكلما طلعت بدعة قضت على سنة. أعطي لهذا مثال، مثال ذلك بدعة اشتهرت في بعض المساجد، أن الإمام بمجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يبدأ برفع يديه ويدعو ويؤمن المصلي ويبدأ يدعو. وقد صليت في المسجد صنع هذا، لو كانت مرة لقلنا لا بأس، بس أن يلتزم هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بعد كل صلاة يصنعون هذا. فلما انتهى من الدعاء تفرق الناس، فقال قلت لهم أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصلاة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وقراءة يقول الله أكبر ربا يقول ربا بالناس، أين هذه السنة؟ كيف هذه البدعة قضت على تلك السنة؟ أو أن الإنسان بعد ما يسلم السلام عليك السلام المزور يشتغل الإمام يسلم على 15 صفحة وراح معك في أذكار. ولذلك انظروا كيف البدع تقضي على السنن. كذلك مثلا من البدع والمحدثات الذكر الجماعي الذي يكون بعد الصلوات، أيضا يشتغلون كل يهزون ويسبحون بصوت واحد ويكبرون بصوت واحد ويحمدون بصوت واحد ويبدأون يشتغلون، وهذا قضى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر التي هي كلها خشوع وخضوع لله، والأذكار الشرعية ذهبت وضاعت بين الناس، فهذه البدع قضت على تلك السنة. والناس مثلا يصلون صلوات مبتدعة قضت على سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وحديث صلى الله عليه وسلم في الصلاة، حتى تجد رجل منهم يصلي الصلاة كأنه يسابق فيها سباق من المسجد اللي خلص أول. نعم، وقد رأينا شيء من هذا، وكل هذه من البدع والمحدثات. والمقصود أن البدع أضرارها كثيرة جدا، أضرارها كثيرة جدا، حتى أن البدعة قد تؤدي إلى قتل صاحبها إذا كان داعية إلى بدعته، وإذا كان صاحب بدعة مكفرة. فإذا كان الأمر كذلك كان لك أن تسأل ما معنى البدعة، كيف نعرف البدعة من غيرها؟ كان الجواب البدعة في اللغة مأخوذة من بدعة، يعني حدث بعد أن لم يكن، والبدء وبدع يعني كلا، تقول أبدعت الإبل كما في الحديث فإن هي أبدعت، يعني تعبت وجلست. والكلال مأخوذ إلى المعنى الأول وهو الشيء الذي يحدث بعد أن لم يكن، لأن الكلال لم يكن موجودا وإنما طار، فهو شيء حدث بعد أن لم يكن. ودليل ذلك قول الله تعالى بديع السماوات، يعني الذي إيش خلقها على غير مثال سابق، أبدعها. وتقال أبدعت هذا الأمر يعني ابتدأته، لم يسبقني إليه أحد. ومنه قول الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني مو أنا أول رسول بل سبقني رسل، قل ما كنت بدعا يعني لست أول واحد. الابتداع هو إحداث الشيء بعد أن لم يكن. أما في الاصطلاح فالبدعة معناها، أو أحسن ما يمكن أن نقول في تعريف هذا الخوض في التعاريف الكثيرة، انتبهوا معي لتعريف البدعة. البدعة هي التدين لله بما لم يشرع. أعيد، التدين لله بما لم يشرع أصلا أو وصفا أو مما كان المقتضي له موجودا والمانع منه معدوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعيد التعريف، التدين لله بما لم يشرع أصلا أو وصفا بما لم يكن سببه قائما أو موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمانع منه معدوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ قولنا هذا أحسن ما يمكن أن يضبط به التعاريف وأحسن ضابط للبدع. التدين لله هذا اللفظ قيد يخرج ما فعل على غير وجه التدين من سائر المعاصي. لو أن إنسان فعل معصية لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مبتدئ، لا، لكن لو فعل هذه المعصية على وجه التعبد، مثال ذلك لو أن رجلا سرق يسمى السرقة بدعة، ليست بدعة، لكن لو أنه قال أسرق أموال الكفار قربة إلى الله يصبح مبتدئ، ما يصبح فاسق. بس لو أن رجلا قال وأن رجلا زنى يعتبر الزنا كبيرة، لكن لو قال أزني بالكافرات نكاية لهم، خوش نكاية بهم، تعتبر هذه بدعة. واضح؟ لو أن رجلا قال أبيع المخدرات قربة لله لأن أفسد في هذا المجتمع، نقول هذه بدعة وحرام لا يجوز، والمبتدئ أعظم من العالم في هذه الصورة. إذا فعل الشيء على وجه التدين، إذا لازم يفعل شيء يقصد بالتقرب لله، فهذا معنى قوله التدين. وبعدين قولنا التدين يشمل الفعل والترك. لو واحد قال أنا ما أبغى أكل اللحم، لأن أنا يضرني ولا يزعجني في شيء. لو قال لا أنا أريد أن أكون نباتي لأن اللحم لا أحل لنفسي اللحم، أنا كما يقال هنا فيجيتيري يعني نباتي خضروات. على فكرة الخضرواتية هذول النباتية هذول أصلهم دين، ترى هذه الفكرة دينية وأصلها راجع إلى طريقة البوذيين الذين يحرمون اللحم من الهنود، هذا من دين تحريم اللحم أكله، إنه يحرمون قتل كل كائن حي. الشاهد إذا فعل هذا وترك أكل اللحم تدينا يصبح بدعة، كما قال ذلك الرجل، قال يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشرت واشتهيت فحرمت على نفسي اللحم، قال إن حال أو امرأة التي قالت لا أستظل، أو الرجل الذي قال لا أنام ولا أتزوج النداء، تعرفون القصة، حرموا على أنفسهم، سواء كان هذا التدين بفعل أو بترك أو حرام. والناس يظنون أن البدع تكون فقط بالفعل وهذا غلط، البدع تكون بالفعل والترك. واحد يلبس صوف نقول هذه إذا لبس الصوف عشان يتقي البرد في شيء، لكن لو لبس الصوف تدين ويظن أن الصوف قربة، لبس المرقع من الثياب تدين، هذا ما يجوز بدعة في الدين أصلا أو وصفا. كلمة أصلا أو وصفا، أصلا يعني أن تكون البدعة أصلية بمعنى أنه لا أصل لها في الدين، ما لها أصل مطلقا. مثال ذلك تعبد الله بالرقص والغناء، ما عرف هذا أبدا أن في أحد يتعبد الله بالرقص، هذه ما لها أصل مطلقا. كبدعة رفع التكاليف، يقول لك إذا وصلت إلى مرحلة معينة، مرحلة اليقين، خلاص ما عاد عليك حلال ولا حرام، كما قيل لهذا الرجل ليش ما تطوف بالكعبة وأنت في مكة؟ قال أطوف بالكعبة، ما بالكم برجل الكعبة تطوف به؟ ما حال التكاليف؟ عندما يحتاج أخبار الأحاديث واحد يقول لك ما احتاج للسنة بس القرآن، الذي يكون هو أصل في الدين يدل عليه. كبدعة الاحتفال بالمولد النبوي، ليس هناك أصلا حاجة اسمها احتفال بالمولد النبوي، شيء أحدث تماما لن يكون له أصل أصلا، إذا هذا يسمونه بدعة أصلية. أصلا أو وصفا، لأن هناك بدع إضافية، البدع الإضافية التي أشكلت على الناس، لأن البدع الإضافية أصلها مشروع وصفتها في الزمان أو المكان أو الكيفية مبتدأ محدث. انتبه، أصلها مشروع ولكن صفتها في الزمان أو في المكان أو في الكيفية مبتدأ محدث. مثال ذلك ذكر الله مشروع ومحبوب ومفضل، صح؟ لكن لو جولك واحد قال يلا نبي نصف خمسة من هنا وخمسة من هنا ونقعد نشتغل، سبحان الله الحمد لله الدنيا نزول، نقول هذه ذكر الله مشروع لكن هذه الصفة غير مشروعة، لذلك عادت على الفعل بالبطلان وبالبدعة. ولذلك جاء ابن عبد المسعود رضي الله عنه كما عند الدارمي وابن وضاح للبدع وغيرهم بأسانيد صحيحة أنه جاء أحد أصحابه وقال يا أبا عبد الرحمن قد وجدت في المسجد أمر عظيم. قال ما وجدت؟ قال وجدت ناس اجتمعوا حلقا وعندهم واحد وعندهم كومة من الحص ويمسك الحص ويسبح مئة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يرمون الحصى بالنص ثم يكبروا مئة كلهم سوا صوت جماعي. صراحه المسجد وقف عليه قال ما تصنعون؟ انظروا الى هذا الامام رضي الله عنه. قال اما انكم على مله اهدى من مله رسول الله صلى الله عليه وسلم، او انكم مفتتحوا باب الغلاله، ما لكم على ذلك؟ قال ولا ارى معكم احدا من اصحاب رسول الله، سبقتم يعني اصحاب رسول الله بالخير والفضل. سكتوا. قالوا يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير، ذكر الله بس. فقال وكم من أريد بالخير لم يبلغ. طيب إذا الوصف أو الأصل كله يكون بالرجل يصلي 6 ركعات في اليوم، خلاص 6 ركعات بعد المغرب، نقول من وين طيّت هذا العدد؟ الكيفية في هذا العدد أو في الكيفية، يصلي صلاة بكيفية معينة أو في وقت معين أو في نقول لازم أصلي ركعتين في هذا المكان، يصلي هنا يقول لا هذا المكان بعيد، يعتقد في أفضلية هذه بدعة رغم أن الصلاة ذاتها فاضلة، أو في زمان كان يحيي ليلة الإسراء والمعراج، ما يعرفون ذكر قصة الإسراء والمعراج إلا في ليلة يحتفلون بها، هذا التخصيص الزماني بدعة ليس له أصل في الدين. وهكذا خذ أي صف أي عبادة يدخل عليها قيد زماني مكاني في الكيفية أو العدد ليس على هذا القيد وهذا الوصف دليل شرعي مصبح بدعة، يسمونه العلماء بدعة إضافية. قال مما كان المقتضي له قائما والمانع منه موجودا، يعني آخر شيء بالبدعة يضبط لنا الفرق يا إخواني بين البدعة والمصالح المرسلة، اللي يعني كل واحد ما اخترع لك شيء في الدين كان يأخذ مصلحة تقضيها، مصلحة المسلمين تقضيها، كيف نعرف قضية مصلحة المسلمين هل تقتضي هذا ولا لا، وهل هذا جزء يشرع ولا لا بهذا القيد. معنى كلمة مما كان السبب له قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمانع منه معدوم، معناها يعني أن هناك السبب الداعي إلى وجود هذا الفعل موجود في عهد الرسول ولا في مانع يمنع منها. وتركه النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون تركه لا دليل على انه لا يشرع فعله. اعطيكم منها بدعة احدثها الناس وهي في بدعة جعل خطبة العيد جعل الخطبة قبل الصلاة. مش خطبة العيد قبل الصلاة ولا بعدها؟ بعد الصلاة. جاء واحد قال لك لو جعلنا خطبة العيد بعد الصلاة الناس صلوا ومشوا. ماشي؟ الناس صلوا ومشوا. فأنا حط الخطبة قبل الصلاة حتى تحكر الناس. وخليه لأن الآن الناس نفوس صائلة ما تبي تصلي. ما صحيح كذلك؟ خلكم معي ما لكم مشكلة. طيب معي؟ فإذا قال هذه المصلحة نقول هذه بدعة. ليش؟ لأن في سبب لوجود هذا الأمر في عهد الرسول ولا ما في سبب يدعو إلى ذلك؟ ومراعاة صلاة الناس واستماع الخطبة موجود هذا ولا لا؟ في مانع يمنع منه؟ لا. ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أن الإسلام أراد أن يبقى الأمر كما هو عهد في هذا السبب. طيب الآن ثبت الأذان عبادة ولا لا؟ عبادة صح؟ فلو أذننا الآن بالميكروفون ونقصد بالميكروفون عبادة، وهو أن الميكروفون يبلغ أصوات الناس ويذهب للبعيد حتى يشهد لك الحجر والشجر، بعد ذلك هذا بدعة. إيش تقول له؟ السبب موجود وهو إبلاغ الصوت وإبعاد الصوت. كان في مانع موجود وهو عدم قدرتهم على اختراع من العلاج. المانع موجود منه واضح؟ لو واحد قال لك التراويح بدعة تقولوا لا. كان في سبب لجمع الناس الصلاة فيه، كان في مانع، كان في مانع، ما هو المانع؟ خشية أن تفرض. لو واحد قال لك أبو بكر ابتدع وجمع مصحف ولا كان في مصحف، في سبب يدعو لجمع المصحف في عهد الرسول ولا ما في؟ في سبب. في مانع من جمعه؟ نعم في مانع. في مانع يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده، ما يجي يقول له ترى هذه آخر آية وانتهينا، كل شوي تنزل عليه آية، فما يقدر يجمع المرجع على المصحف. كان يكتبه صلى الله عليه وسلم، لذلك تنزل سورة زي اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق، ينزل اولها في اول الوحي واوسطها في الاخر واخر شيء مكي منها وشيء مدني وينزل واحد. فلذلك لم يكن يجمع كمصحف حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، لان الوحي يتتابع. تفسر يا ابن المجد. طيب هذا إذن هذا هو السبب الذي من أجله نقول إن لن تكون بدعة بل هي مصلحة. قال لو جاء واحد قال لك طيب شو رأيكم نبي ندخل في حلف أو ندخل في يعني من أجل مصلحة ما وبلاش نقول من حين انتهى الوقت، يعني أظن الأمثلة واضحة عن عندكم تصور بمعنى السنة لكم، سأضرب لكم مثال بالدخول مثلا في البرلمانات والأحلاف مع الكفار. واحد يقول والله دي مصلحة نحن ندخل في برلمان ندخل في حلف معهم وندخل فيهم في هذا وبعدين مصلحة للمسلمين. نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم هل قبل بأن يدخل معهم في حلف هم قالوا له في دار النبي قال إن كنت تريد ملكا ملكناك، مش حطيناك عضو رئيس البرلمان كمان؟ وهذاك ما فعل من ذلك أيضا تصدير فقراء العلم الشرعي والدعوة إلى الله بفقراء العلم وتصديرهم للناس. واحد يجيب لك لاعب ويخليه يوجه الناس ويعلمهم وكذا، هذا يستفاد بس ما يقول يعلم ولا يقول يوجه. الأسلوب بدعي ليس بسليم، ليس بطريقة سليمة في الدعوة، وهذا أمر شائك لا يستطيع أن يضبطه إلا أهل العلم ويحدده. ولذلك تعرفون بهذه القضية الضابط بين المصالح المرسلة وبين البدع. هذا يعني ما أردت أن أشير إليه. إن شاء الله نتوقف الآن عندنا المكالمة، لكن أحب أن أختم كلامي بقضية مهمة جدا تأخذ دقيقة بشيء، وهي أن العمل يا إخواني جزء من الإيمان، فبمقدار ما تعمل بمقدار ما يزداد إيمانك، بمقدار ما تفرط في العمل بمقدار ما ينقص إيمانك. ثم أعلم أن أفضل الأعمال إلى الله محل خلاف بين العلماء، ما هو أفضل عمل لله؟ وسأعطي بهذا إشارة، فأترك لكم يعني في أذهانكم توسيعها وتشقيقها والبناء عليها، سيكون فيها أصل جامع، وأما تفصيله فلا، إن شاء الله إلى محل آخر. اعلموا أن العمل يفضل بأربعة أشياء، العمل يفضل أفضل شيء بأربعة أشياء. الأول في اعتبار الشارع له، يعني أن الله عز وجل والشرع يعتبر هذا العمل خالص كالجهاد أفضل الأعمال، كالقراءة القرآن أفضل من مجرد الذكر، واضح؟ يعني الشريعة قالت أن هذا أفضل، قرآن قراءته أفضل من قول سبحان الله الحمد لله، الدعاء أفضل، دعاء العبادة للتسبيح والتحميد والذكر لله أفضل من الطلب، أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح. هذا الشارع نص على باعتبار تفضيل الشارع له. والثاني باعتبار أثر الفعل من جهتين، من جهة الفاعل على نفسه، ومن جهة تعديه على غيره. لذلك الفعل الذي تعدى أثره على الغير يصبح نفعه في الغير أعظم من الفعل الذي يكون على نفسه فقط. وباعتبار الفاعل بعض الأعمال تنفع أكثر من غيرها، ولذلك انظروا تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم، تشهد على إيش؟ ما ينفعك، ما لك احرص على ما ينفعك، على ما ينفعك أنت، لأن في واحد قيام الليل يؤثر في قلبه، وآخر الصدقة تترك قلبه، وثالث قراءة القرآن هي التي تؤثر فيه، ورابع في العلم وطلب العلم، وآخر ليس له في العلم نصيب لكنه في الجهاد، وآخر ليس له بهذا ولا بهذا إنما في الصدقات، وآخر ليس له بهذا إنما يخدم المسلمين ويقوم بخدمتهم، هذا أبدع في هذا وذلك أبدع في ذلك. فلذلك الأعمال أيضا تتأثر وتختلف باختلاف الفاعل وباعتبار أثر المترتب عليها. وأخيرا أو قبل الأخير باعتبار الزمان، والزمان لفضله أو لسوءه، لأن الزمان الفاضل كالقيام في ثلث الليل الأخير في عشر من الحجة هذه أزمنة فاضلة، كيف يكون أو لسوءه؟ كالعبادة في أوقات الفتن، ولم يلقى عليه السلام في القابض على دينه كالجمع في هذه الأيام أدرك 50 من أجل الصحابة. لذلك اللي يكون في زمن كله فتن ومشاكل ومتمسك بدينه أعماله أفضل، تأملتم كيف؟ فضل الزمان لفضل أو لسوء. كذلك الاعتبار الأخير باعتبار المكان لفضل أو لسوء، الذي يعبد في الحرم يصلي في الحرم الصلاة مضاعفة 100,000 مكة والقدس، هذا لفضل المكان أو لسوء. كيف لسوء؟ هل اللي قاعد يدعو إلى الله وهو قاعد في الحرم زي اللي قاعد يدعو إلى الله وهو في بلاد الكفار؟ واللي قاعد يحتسب على الناس الحرم توجيها فاللي يحتسب عليهم في الأسواق؟ بلا شك هذا أفضل، يحتسب على الناس ويدعوهم ويتأثر بهم، هذا في ذات في هذا في ذات باعتبار وجوده في مكان المنكر ومكان الذي لا يؤدي وليس فيه تشجيع على الدين والطاعة أعظم أجرا، وذلك من جنس الجهاد في سبيل الله أعظم من ذلك. ولكن النظر لا يكون إلى واحد دون الآخر. تأملت بعض الناس لما جاء يفضلون بين الأعمال راح يدور في اعتبار المكان ونسي باعتبار الزمان والفاعل والشرع، وبعض النظر باعتبار الشرع ونسى الاعتبارات الأخرى. ولذلك إذا نظرت إلى هذه الاعتبارات جميعا عرفت أنه لا يمكن القول بأن هناك عمل واحد هو أفضل الجميع، وإنما باختلاف هذه الأحوال وبالنظر إلى تلك الاعتبارات كلها. صلى الله تعالى أن يجعلنا وإياكم عباده المخلصين، وإن كان الموضوع هذا طويل في مسائل كثيرة مهمة في الحقيقة تتعلق بالعمل والفتور عن العمل ومن يسب باستمرارية العمل والحفاظ عليه، وما هو يعني ما يتعلق أيضا بالإنسان كيف تفاصيل هذه القضايا وهذه الاعتبارات وأمثلتها. لكن إن شاء الله أرجو أن يكون في هذا إشارة وغنية وكفاية، ولن نترك يعني إن شاء الله لكم كذا دقيقة لن نتصل.